أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المجاز العقلية ينقسم باعتبار طرفيه إلى قسمين، أو عفوا إلى أربعة أقسام، وذلك لأن الإسناد ها هنا لا يكون إلا بين فعل أو ما في معناه وبين اسم، أو فقل إن الإسناد ها هنا لا يكون إلا بين مفردين، وحينئذ فإما أن يستعمل كل من المفردين فيما وضع له، أو يستعمل كلاهما في غير ما وضع له، أو يستعمل أحدهما فيما وضع له والآخر في غير ما وضع له، وحينئذ فإما أن يكون المستعمل حقيقة هو الأول أو الثاني. فهذه أقسام أربعة للمجاز العقلي، وإنما كانت هذه الأقسام أربعة لأن الإسناد عند المتن لا يجري إلا بين فعل أو ما في معناه وبين اسم، وأما عند السكاك فلا يظهر الانحصار، وذلك لما عرفنا من أنه لا واسطة عنده بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، فإن الجملة الإسمية تتصف بالحقيقة يتصف الإسناد فيها بالحقيقة وبالمجاز، وكثيرا ما يكون الخبر في الجملة الإسمية جملة، يعني كثيرا ما يكون المسند جملة، كما في قولك زيد قام، لأن المسند ها هنا هو جملة قام مع فاعلها، وإذا كان الخبر جملة والجملة لا يتصف استعمالها لا في ما وضع له ولا في غير ما وضع لا، وعلى هذا فيمكن أن يكون عندنا مورد خامس لا يكون المسند فيه قد استعمل لا في ما وضع له ولا في غير ما وضع له، لأن الجملة لا يتصف استعمالها لا بالحقيقة ولا بالمجاز. إذن خلاصة هذا البحث أن المتن لما كان الإسناد الحقيقي والمجازي مختصا عنده بما كان يعمل عمل الفعل أو ما في معناه إذا أسند إلى اسم آخر، فحينئذ لا يكون الإسناد جاريا إلا بين مفردين، فالمفردان إن استعملا فيما وضع له أو كلاهما في غير ما وضع له أو أحدهما أو إما الأول وإما الثاني، فهذه أقسام أربع. وأما عند السكاك فلا واسطة بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، وبالتالي فيمكن أن يجري المجاز العقلي في الجملة الإسمية، وكثيرا ما تأتي الجملة الإسمية ويكون الخبر المسند فيها جملة، فيكون هناك إسناد مجازي بين طرفين أحد هذين الطرفين اللي هو الخبر الجملة لا يتصف لا بأنه استعمال لللفظ فيما وضع لا، ولا بأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع لا، لأن التجوز في الاستعمال من أوصاف المفرد. المفرد إما أن يستعمل لفظه فيما وضع له أو لا. وحينئذ لا تكون أقسام، لا يتكون هذه الأقسام منحصرة في الأربع، بل قد ينوجد عندنا قسم خامس يكون أحد الطرفين غير مستعمل في موضع له ولا في غير ما وضع له، يعني غير مستعمل حقيقة ولا مجازا. ثم إذا كان طرفا الإسناد المجازي مستعملين فيما وضع له فلا يكون هناك تجوز إلا في الإسناد، وإن استعمل أحدهما في غير ما وضع له يكون عندنا تجوزان، تجوز في الإسناد وتجوز في استعمال أحد ركني الإسناد. وأما إذا استعمل الطرفان في غير ما وضع له فيكون التجوز من جهات ثلاث، من جهة استعمال المسند إليه في غير ما وضع له، ومن جهة استعمال المسند في غير ما وضع له، وكذلك التجوز في الإسناد. هذه هي القسمة. أما ثمرة هذه القسمة فسوف تأتي معنا في علم البيان، ولذلك وهذا مما يساعد على جعل هذا المبحث من مباحث علم البيان لا من مباحث علم المعاني. كيف كان؟ مظبوط. بالعكس، شوف لا يوجد واسطة عند السكاك بين الحقيقة والمجاز العقليين، ويوجد واسطة عنده بين هذه الأقسام الأربعة. هذا كان الكلام السكاك، لأنه لا يوجد واسطة عنده بين المجاز ولا لا يوجد واسطة عنده بين المجاز والحقيقة العقليين، فكل جملة سوف يتصف الإسناد فيها بأنها مجاز أو بأنها حقيقة عقلية. فهذا يعني أن الجملة الإسمية تتصف بأنها مجاز عقلي أو لا، يتصف الإسناد فيها بأنه مجاز عقلي أو لا، يتصف. وكثيرا ما يؤتى بالجملة الإسمية ويكون خبرها جملة، وهذه القسمة يعني يلزم حينئذ أن تكون هذه الجملة داخلة تحت قسم من هذه الأقسام. واضح أو لا؟ شو؟ ماشي بشرح كلام الشارح. إذا بس مشكلة مشرح كلام الشارح لا والله. جيد، نقرأ ونطبق الأمثلة. قال أقسام المجاز العقلي، هذه مش من المتن صحيح؟ من المتن ها؟ وأقسامه أي أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهما أربعة، لأن طرفيه وهما المسند إليه والمسند المفرد طبعا إما حقيقتان لغويتان نحو أنبت الربيع البقل، هنا استعمل الربيع في معناه الحقيقي والبقل كذلك، أو مجازان لغويان نحو أحيا الأرض شباب الزمان. شوف في المعنى المراد من هذه الجملة أحيا الأرض شباب الزمان هو نفس المراد من قولنا أنبت الربيع البقل، فالمراد هو أن شباب الزمان أحدث في الأرض خضرة وأدى إلى تفتح الورود ونمو الأشجار، والأرض هنا المراد بها القوى الغريزية التي المودعة في النباتات بسبب حلول فصل الربيع. سنشرح. التفت هنا الإسناد المجازي في الإحياء في إحياء في نسبة الإحياء إلى الأرض أو في نسبة الإحياء إلى شباب الزمان، والفاعل في المبني للمعلوم صحيح؟ هنا نسب الإحياء إلى شباب الزمان، والمراد من شباب الزمان قبل أن نشرح التجوز في الاستعمال، المراد من شباب الزمان هو الربيع. ومن الواضح أن الإحياء فعل الله وليس فعلا وليس فعل الربيع، فهو إسناد إلى غير ما هو له. هذا تجوز أول. التجوز الثاني أنه لم يستعمل الإحياء في معناه الحقيقي، لأن الإحياء من لوازمه الحس والحركة الإرادية، وحركة الربيع حركة قصرية قهرية خاضعة للقوانين التكوينية وليست حركة بالإرادة. وعلى هذا فلا معنى لأن يستعمل الإحياء إلا فيما كان متحركا عن إرادة، ولكنه استعمل مجازا في إحياء الأرض بمعنى إحداث الخضرة فيها، وذلك لأن الانتقال من الموت إلى الحياة شيء إيجابي، لأن الإحياء إحداث للحركة بعد السكون، وكذلك إحداث الخضرة لأنه إحداث لخضرة الغصن بعد يبوسته. فوجه الشبه بينهما أن كليهما يضفي صفة إيجابية بعد كون الصفة سلبية، ولذلك استطلق الإحياء هاهنا واستعمل بمعنى الخضرة، بمعنى تفتيح الأزهار، بمعنى نمو الأشجار، وهذه ليست حياة بالمعنى اللغوي. فهنا الإحياء لم يستعمل فيما وضع له، وكذلك شباب الزمان لم يستعمل، أطلق شباب الزمان لغة وضع للحيوان التي تكون غريزته قوية، أو فقل وضع للحيوان التي تكون غريزته مشبوبة، شبت النار يعني اشتعلت يعني بقوة. فشباب الزمان وضع للحيوان الذي تكون غريزته متأججة مشبوبة في أوجها، والربيع لأن القوى النباتية تكون متأججة ومشبوبة ويكون الإنبات فيه أكثر من غيره من الفصول، سمي شباب الزمان لذلك. فهنا أطلق شباب الزمان الذي حقه أن يستعمل في الحيوان الذي له غريزة مشبوبة يعني متأججة، أطلق على الأرض أو على الربيع الذي فيه تلك القوى المشبوبة. فهي أيضا يعني كلا التجوزين هو عبارة عن استعارة، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمشابهة مع حذف المشبه أو المشبه به. ولذلك قال والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة، فإن المراد بإحياء الأرض تهييج القوى النامية فيها وإحداث نضارتها بأنواع النبات، وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية. والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية، وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، وهو في الحقيقة عبارة عن كون في الحقيقة يعني إذا استعمل استعمالا فيما وضع له عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة يعني في أوجه يعني متأججة أي قوية مشتعلة، أو مختلفان بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازا، نحو أنبت البقلة شباب الزمن. واضح هنا البقلة استعمل فيما وضع له، شباب الزمان استعمل في بمعنى الربيع، بأن يكون أحد الطرفين عفوا فيما المسند حقيقة والمسند إليه مجاز، وأحيا الأرض الربيع في عكسه. ما اسمع أصلا الأنبت، نعم صحيح الكلام في أنبت، نعم. ولذلك قال وأحيا الأرض الربيع في عكسه. ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر، لأن الإسناد عنده لا يكون إلا في الجمل الفعلية، جيد، فدائما الإسناد يكون بين مفردين، بين الفعل وفاعله فيما بني للمعلوم، وبين الفعل ومفعوله فيما بني للمجهول. وأما عند السكاكي فالمجاز العقلي يجري في الجملة الإسمية بزعم الشارح، وإذا كان المجاز العقلي جاريا في الجملة الإسمية فكثيرا ما تكون الجملة الإسمية مشتملة على خبر هو جملة، فيكون أحد طرفي الإسناد المجاز جملة، والجملة لا يتصف استعماله لا أنه في موضع له ولا في غير ما وضع له. ولذلك قال ظاهر، لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلا أو ما في معناه فيكون مفردا، وكل مفرد مستعمل إما حقيقة أو مجاز. وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير، أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى ما إلى عفوا لا بالإضافة إلى مقابله. هذا فيه إشكال أن الكثرة والقلة الفوقية والتحتية وغير ذلك من المعاني الإضافية لا يظهر معناها حقيقة إلا بالقياس إلى غيره، ولذلك رب كثير يكون قليلا بالنسبة إلى أكثر منه، ورب قليل هو كثير بالنسبة إلى ما هو أقل منه، فلا يمكن أن نحدد الكثرة والقلة إلا بالقياس إلى شيء آخر. ولكن الشارح حمل قوله وهو في القرآن كثير، قال أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى ما مقابله. ليش؟ لأن ما هو مقابل للقرآن هو كلام العرب، ومن الواضح أن اشتمال كلام العرب على المجاز أكثر من اشتمال كلام الله على المجاز، فيلزم من أخذ الكثرة بالمعنى الإضافية أن يكون اشتمال القرآن على المجاز قليلا أو كثيرا، يجب أن يكون قليلا مع أنه عبر بالكثرة. ولذلك ذهب الشارح إلى قول أي كثير في نفسه، وهذا حقيقة لا معنى محصل له، لا نتصور الكثرة إلا بالقياس إلى القلة. مشكلة الشارح أنه هرب من محذور أن الكثرة هنا لا تقال إلا في لا أو لا تفهم إلا بالقياس إلى الغير، وما هو غير القرآن هو كلامه تعالى، أو عفوا ما هو غير القرآن هو كلام العرب، وكلام العرب فيه مجاز أكثر من مما في القرآن من مجاز، فلذلك هرب من تفسير الكثرة بالقياس إلى الغير إلى تفسيرها بالقياس إلى نفسها، وهذا قلنا لا معنى له محصل. ويمكن أن نصور معنى للكثرة بأنه في القرآن كثير بالنسبة إلى من أنكر اشتمال القرآن على المجاز. وهذه نظرية قديمة للمذهب الظاهري، وهي نظرية حديثة عند بعض علماء الشيعة، بدعوى أن اشتمال القرآن على المجاز، ذكرته بنت جبال، أن اشتمال القرآن على المجاز فيه إشكال نسبة الكذب إليه تعالى، لأن المجاز مبني على المبالغة وعلى صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، والمبالغة ضرب من ضروب الكذب. أن المبالغ شو يعني؟ يبالغ فيه، يعني يزيد على الحد، فالمبالغة تكون ضربا من ضروب الكذب. فيلزم من اشتمال القرآن على الاستعمالات المجازية أن تكون تلك الاستعمالات كذبا، والكذب لا ينسب إليه تعالى. وهناك إشكالات أخرى وجهت على هذه على نظرية اشتمال القرآن على المجاز، منها أن اشتمال القرآن على المجاز يؤدي إلى العبث أو إلى اللغوية، بدعوى أنه تعالى إذا كان مراده والمعنى المجازي لكان قد ابتدع لفظا يؤدي ذلك المعنى المجازي وأتى به بدلا من الاستعمال، أو بدلا من ذلك اللفظ الأول، غير ذلك من الإشكالات التي هي حقيقة إشكالات واهية. جيد، وحينئذ نستطيع أن نجيب عنها على هذه الإشكالات بأن القرينة، نفس وجود القرينة يدفع محذور الكذب، وهو الكذب إنما يعد كذبا إذا لم ينصب المتكلم قرينة تدل على الواقع. ولكن القرينة لما كانت تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي وتبين أن الاستعمال ها هنا مجازي وأنه قائم ومبني على المبالغة، فلا يستلزم نسبة الكذب والتجوز إلى الله تعالى. جيد، وهو في القرآن كثير، أي كثير في نفسه، وهذا لا معنى لا، كثير في بالقياس مش إلى كلام العرب لأنه يصبح قليلا، وإنما هو كثير بالقياس إلى من أنكر اشتمال القرآن على المجاز، لا بالإضافة إلى مقابله حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة. بعد يمكن أن نصور قياسا آخر، إيه بس واضح هو المهم. قبل أن نشكل عليه لابد أن نفهم لأي شيء ذهب إلى هذا الوجه، لماذا فسر الكثرة بأنها الكثرة في نفسها لا بالقياس إلى الآخر؟ قال لأنه إذا أردنا أن نفسر الكثرة بالقياس إلى شيء آخر فما يقابل كلام الله هو كلام العرب، وكلام العرب ليس المجاز فيه قليلا، ولذلك قال لا بالإضافة إلى مقابله حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة. طيب التفت، هو هون ما قارن بكلام العرب، هو قارنه بشو؟ قارنه بالحقيقة العقلية. يعني المجاز عندنا عدة، واقعا عندنا عدة توجيهات لهذه العبارة. قوله وهو في القرآن كثير، وهو أي المجاز العقلي، كثرة المجاز العقلي في القرآن، تارة نجعلها في قبال كثرة الحقيقة العقلية فيلزم أن يكون أكثر القرآن مجازا وأقله يكون إسنادا حقيقيا، وهذا واضح البطلان. والتوجيه الثاني أن نجعل كثرة المجاز العقلي في القرآن في مقابل كثرة المجاز العقلي وين؟ في غير القرآن، يعني في كلام العرب. ومن الواضح أن كلام العرب مشتمل على مجاز أكثر من اشتمال القرآن عليه. فكلا التوجيهين باطل، ولذلك ذهب إلى تفسير الكثرة بأنها الكثرة في نفسه. نحن قلنا يوجد توجيه، وهو أن نجعل الكثرة بالقياس إلى من أنكر اشتمال القرآن على مجاز، هذا واحد. ويمكن أن نجعل الكثرة بمعنى آخر، أن نجعل كثرة المجاز العقلي بالقياس إلى كثرة المجاز الاستعمالي، أو بالقياس إلى كثرة المجاز في الحذف. يعني التجوز في الإسناد يكون كثيرا بالنسبة إلى التجوز في الاستعمال، أو بالنسبة إلى التجوز في الحذف. وبهذا يمكن أن يتم المعنى. كيف كان؟ قال: وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير، أي كثير في نفسه، لا بالإضافة إلى ما أو إلى مقابله حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة. وتقديم في القرآن على كثير، شوف لم يقل وهو كثير في القرآن، قال لمجرد الاهتمام. شوف شو عم يعمل هون، اللي هو التفت. إذا أردنا أن نأخذ ظاهر العبارة وهو في القرآن كثير، يعني هو قليل وين؟ في غيره، صحيح؟ فالكثرة حقها بحسب ظاهر الجملة. عندما قال وهو في القرآن كثير، لأن التقديم كما سيأتي يفيد الحصر، يفيد التخصيص، أن تخصيص الكثرة كان في كلام الله، جيد؟ إذن فالقلة أين ستكون؟ فالقلة ستكون في مقابل كلام الله، مع الحال أن حتى هذه الكثرة هو لم يحملها، هو حمل كثرة المجاز في مقابل قلة الحقيقة، مش كثرة المجاز في القرآن في قبال قلة المجاز في غير القرآن. مع أن ظاهر العبارة وهو في القرآن كثير، هذا التقديم يفيد التخصيص، أن الكثرة مختصة وين؟ في القرآن، جيد؟ يعني أن القلة سوف تكون في مقابل القرآن، مش في مقابل المجاز. ولذلك قال وتقديم في القرآن على الكثير لمجرد الاهتمام. شو يعني؟ يعني لا تفيد الحصر، لا تفيد التخصيص، لأنها لو كانت تفيد الحصر ولو كانت تفيد التخصيص لفهم من ذلك، أو لأفهم ذلك أن كثرة المجاز في القرآن في قبال قلة المجاز وين؟ في كلام العرب، جيد؟ وهذا هو التوجيه الثاني الذي قلنا إنه لم يبينه. يعني الكثرة بالقياس إلى الغير تحتمل كثرة المجاز في القرآن بالقياس إلى قلته في غير القرآن، وهذا مبني على أن في القرآن تقديم في القرآن على كثير لإفادة التخصيص. وعندنا كثرة أخرى وهي كثرة المجاز في القرآن بالقياس إلى قلة المجاز في القرآن، كلا التوجيهين ممنوع على كل حال. ولذلك قال وتقديم في القرآن على كثير لمجرد الاهتمام، كقوله تعالى هذا شروع في بيان المجازات الكثيرة في القرآن الكريم، مش شروع لبيان مجرد الاهتمام. يعني وهو في القرآن كثير من هذه المجازات العقلية، قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته، أي آيات الله، زادتهم إيمانا. هنا الشاهد زادتهم، طبعا أتى بالآية السابقة حتى يبين الفاعل ما هو زادتهم، يعني زادت الآيات إياهم إيمانا، نسب الزيادة إلى الآية مع أن فاعل الزيادة هو الله عندهم، أسند الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا، الملابسة هي السبب. وقوله تعالى يذبح أبناءهم نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لأنه سبب آمر. يعني شوف مش وقت نبين كل النكات في الأمثلة، ولكن يذبح أبناءهم، والذي يذبح من؟ والجلاد مثلا، ولكن نسب الذبح إلى من؟ إلى فرعون. هذا اللي يدلك على أن إرادة فرعون لشدة طغيانه ولشدة تسلطه وتجبره حتى كأنها لا تتخلف، حتى كأنه إذا أراد أن يذبح أحدا فإنه سوف يذبح، فكأنه هو الذي أقدم بنفسه على ذبحه. جيد، ليدلك على أن لشدة جبروته وطغيانه كان الناس عبيدا عنده، فكان لا إرادة لهم في بالقياس إلى إرادته، فحتى كأن إرادته واقعة لا محالة. ولذلك هذه النكتة البلاغية في قولهم يذبح أبناءهم، نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لأنه سبب آمر. جيد، وقوله تعالى ينزع عنهما، ينزع يعني إبليس عنهما لباسهما، نسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله تعالى إلى إبليس لأن سببه الأكل من الشجر. التفت معلش شوي ما نفوت التفسير. هو إبليس هو الذي وسوس لهما، فهو حقيقة من جملة العلل المعدة، ولكنه ليس إلا فاعلية لنزع اللباس. لباس بحسب التفسير لباس هو، فلم يبقى يعني لا، فقد بقيت العورتان مستورتين. المهم، فهنا نزع اللباس فعل من أفعال الله، الله نزع لباسهما بسبب أنهما استجابا لإبليس حينما وسوس لهما. الإسناد المجازي واضح، نسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله، نسبه إلى من؟ نسبه إلى إبليس لأن سببه الأكل من الشجرة، وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إياهما إنه لهما لمن الناصحين، يعني لأنه أقسم لهما أنه لهما من الناصح. هنا ما هي النكتة البلاغية في مثل هذا التجوز؟ طبعا أنا بدي أحتمل احتمال، مجرد احتمال وليس تفسيرا بالرأي ولا شيء، سوف أحتمل هذا الاحتمال ونتركه قيد البحث. بناء على هذه النكت التي نستظهرها من الإسناد المجازي، ألا يمكن أن نستظهر هذا المعنى؟ أن نزع اللباس وإن كان فعلا من أفعال الله، ولكنه نسب إلى إبليس مجازا حتى كأن إبليس لشدة وسوسته لهما، فكأنه جعلهما يذهلان عن أمر الله من أساسه. التفت، في بعض الأحيان أنت تلتفت إلى أمر الله ومع ذلك تقدم على المعصية. إلهي ما عصيتك وأنا بربوبيتك جاح، لا أنا مقر بالربوبية ومقر بكل شيء، وأعلم أن هذا الفعل هو معصية وأن هذه المعصية يحرم الإقدام عليها، ولكن مصيبة أو خطيئة عرضت لي وسولت لي نفسي إلى آخره. ولا، في بعض الأحيان أنت تقدم على المعصية مع الغفلة عن كونها معصية. كيف لي معود بس يخلص بيفتح الشباك وبزت السيجارة من الشباك، هذا حرام ولا يجوز. جيد، ومع ذلك لا تلتفت. فلربما كانت النكتة في الإسناد المجازي هي أن إبليس لشدة وسوسته لهما فقد استحكم عليهما حتى أغفلهما عن أمر الله وجعلهما ذاهلين عن وجود مثل هذا النهي، جيد، عن مخالفة أمره، ولكنهما حينما أقدما نزع عنهما اللباس، فنزع اللباس لا يكون عقابا على الإقدام على معصية، وإنما يكون أثرا وضعيا للإقدام على ذلك الفعل. يعني الآن الأمر المحرم أنت عندما ترتكبه مع الالتفات إلى كونه محرما فأنت تستحق العقاب بلا إشكال، مع عدم الالتفات لا تستحق العقاب، لأن التكليف ينجز بوجوده العلمي لا بوجوده العيني، أنت لم تكن ملتفتا إلى كونه حراما. ولكن هناك آثار وضعية تترتب على أكل ذلك الشيء، لنفترض أكل الدم مثلا، الدم إذا كنت غافلا عن كونه حراما فأنت غير مأثوب، بمعنى أنك لا تستحق العقاب. ولكن هناك آثار وضعية تكوينية تترتب على ذلك الفعل، سواء كنت عالما بالحرمة أو لم تكن عالما بها، مثل أن الدم مثلا يبقى، أو مثل شرب الخمر تلعنه الملائكة، أو أنه لا تطهر معدته إلى 40 يوم، أو غير ذلك من الروايات التي تتحدث عن الآثار الوضعية. إذا قلنا إن إبليس، طبعا هذا نستظهره من خصوص هذا الإسناد المجازي، قد استحكم عليهما حتى نسب نزع اللباس إليه، لا لله، فكأنه لشدة استحكامه عليهما جعلهما ذاهلين غافلين عن أمر الله أساسا، فعندما أقدما على ذلك المنهي عنه أقدما عليه مع الغفلة عن كونه منهيا عنه، فهما لم يعصيا حتى يستوجبا عقوبة. حتى نبحث فيما بعد في أنه هل كان معصوما، وهذا قبل التكليف أو بعد التكليف، وهذا ترك الأولى أو غير ترك الأولى، وغير ذلك من التبريرات التي واقعا في بعض الأحيان لا نشعر بأنها تؤدي المطلوب. جيد، فإذا هما لم يقدما على المعصية بعنوان كونها معصية، وبالتالي فهما لم يستحقا عقوبة. نعم، نزع اللباس عنهما أو إنزالهما إلى الأرض أو غير ذلك يكون أثرا وضعيا حينئذ من الآثار الوضعية المترتبة على الإقدام على ذلك الفعل. هذا الوجه ليس تفسيرا بالرأي ولا شيء، إنما هو لمجرد التأمل. على كل حال، هو إذا النكات المجازية، إذا النكات البلاغية لم يكن لها دخالة حقيقة في تأدية المعاني، في إضافة هذه المعاني، في دفع بعض الإشكالات، ولأي شيء ندرس البلاغة حينئذ؟ على كل حال، حتى لا نطيل. لا، هو هذا لا لا هو هذا إسناد مجا، وأنا عم تحكي رجعت للسؤال الكثرة، خليني أكفي لك الأمثلة ونرجع إن شاء الله لهذا البحث. طيب، نسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله تعالى إلى إبليس، لأن سببه الأكل من الشجرة، وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إياهما إنه لهما لمن الناصحين. جيد، لا حتى عندنا هو نزع اللباس الله تعالى. جيد، يوما شو الشاهد؟ وين؟ يوما يجعل الولدان شيبا. جيد، نسب الشيب أو جعل الشيب إلى اليوم. قال يوما آن، يوم ألا تتقون يوما يجعل الولدان شيبا. نعم، فش عندي. جيد، نصب على أنه مفعول به، تتقون يوما. التفت، لم يقل ظرف، لأن الظرف يكون منصوبا على أنه مفعول فيه، والمراد هنا أن الاتقاء يكون في ذلك اليوم أو من ذلك اليوم،
من ذلك اليوم.
ولذلك قال نصب على أنه مفعول به لتتقون، وليس المراد أن الاتقاء يكون في ذلك اليوم، لا، هم الاتقاء يكون قبله ولكن منه. جيد،
نصب على أنه مفعول به لتتقون، أي كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر يوما يجعل الولدان شيبا. هنا الشاهد نسب الفعل إلى الزمان، يجعل ذلك اليوم أو نعم يجعل ذلك اليوم الولدان شيبا، مش لازم كان يقول يجعل الولدين ها؟ مش مثنى
أصلا،
قصدك مش مثنى
جمع تكسير،
واضح جمع تكسير أنا عم بقراها يعني كنت جاي. طيب نسب الفعل إلى الزمان وهو لله حقيقة، وهذا كناية عن شدته. هذا يمكن الوجه البلاغي الواحد، هذا المثال الواحد الوحيد الذي بين له وجهه البلاغي. قال وهذا كناية عن شدته وكثرة الهموم والأحزان فيه، يعني حتى كأن هذا اليوم لشدة الأحزان فيه، فكأنه هو الذي يشير، لأن الشيب مما يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن أو عن طوله، طول هذا اليوم، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة. وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما فيها، يعني أخرجت ما فيها من الدفائن والخزائن، نسب الإخراج إلى مكانه وهو لله حقيقة، الذي يخرج والله، ولكن يخرج الأثقال التي في الأرض وهو لله حقيقة. طيب والإسناد المجازي غير مختص بالخبر، عطف على قوله كثير، يعني وهو أي المجاز في القرآن كثير وهو غير مختص بالخبر، عطف على قوله كثير أي وهو غير مختص بالخبر، وإنما قال ذلك لأن تسميته بالمجاز في الإثبات تشعر بأن الإنشاء لا يتصف بالمجاز العقلي، لأن الإنشاء لا يقبل الاتصاف لا بالإثبات ولا بالنفي، لأنه لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب، ولكننا قلنا أن المراد من الإثبات هناك هو الانتساب. جيد. وإراده، لأن تسميته بالمجاز في الإثبات وإراده في أحوال الإسناد الخبري يوهم اختصاصه بالخبر، بل يجري في الإنشاء نحو يا هامان ابن لي صرحا، فإن البناء فعل العمل، وهامان سبب آمر. وهذا وجهه البلاغي واضح وبيناه، والله لا مش هم بيناه بالصف الثاني، يمكن ابن لي صرحا هنا الإسناد المجازي، إسناد وجوب الأمر بالبناء إلى هامان كناية على أو يدل على جبروت فرعون وعلى تعاليه، حتى كأنه لا يوجه أمره، أرقى من أن يوجه أمره إلى العمل وإلى العبيد، شاك؟ وإنما يوجهه شو؟ إلى الوزير. فإن البناء فعل العمل وهامان سبب آمر، وكذلك قولك لينبت الربيع ما شاء وليصم نهارك وليجد جدك وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهي إلى ما ليس المطلوب صدور الفعل أو الترك عنه، وكذا قولك ليت النهر جار، وقوله تعالى أصلاتك تأمرك، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.